بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعده، فهذا هو الدرس 14 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. نعود إلى حديثنا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ونحن نتكلم عن الدور الرابع، وهو الدور الذي برزت فيه المذاهب الأربعة وأئمة هذه المذاهب. قلنا إن الإمام أبا حنيفة كان من أهل العراق، ونشأ هناك، وكان إمامه الأول حماد بن سلمة، بقي عنده 18 عاما. نعم، وهو يعد من علماء الرأي، يعني من مدرسة الرأي التي تحدثنا عنها، ومن أئمته أيضا إبراهيم النخعي، وكنا قد تحدثنا عنه. ولكن الإمام أبو حنيفة أخذ يختلف بكثرة إلى مكة والمدينة، وكان لا يمر عليه عام تقريبا إلا وهو حاج فيه إلى بيت الله الحرام. وقد ذكر بعض من ترجموا له أنه حج ما لا يقل عن 50 حجة، لعل في هذا شيء من المبالغة، لكن المهم أنه كان يختلف كثيرا إلى مكة وإلى المدينة، وكان يبتغي بذلك الاجتماع مع علماء الحجاز والاستفادة منهم والجلوس إليه. نعم، وهذا ما حصل فعلا. فجلس إلى عطاء بن أبي رباح. نعم، عطاء بن أبي رباح هو المفتي الذي لم يكن أحد يفتي في المدينة أو في مكة غيره. نعم، عطاء بن أبي رباح كان يختلف إليه كثيرا، وأخذ أيضا عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجلس إلى كثير من علماء أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم زيد بن علي زين العابدين، ومنهم محمد الباقر والد جعفر الصادق، ومنهم جعفر الصادق أيضا. نعم، وقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن زيد بن علي، وقد كان يختلف إليه كثيرا، قال: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه، ولا أعلم، ولا أسرع جوابا، ولا أبين قولا. نعم، هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عن زيد بن علي. وكان كثير الاختلاف إلى محمد الباقر. نعم، وبهذه المناسبة نقول، نعم، إن محمد الباقر رحمه الله تعالى وزيد بن علي وجعفر الصادق، هؤلاء هم الأئمة الذين لا يوجد من يمكن أن يأخذ الشيعة إلا منهم. لو قيل لنا من هم الأئمة، أئمة أهل البيت الذين يأخذ الشيعة منهم ويسيرون على منوالهم، ويقتدون بهم لقلنا إنهم هؤلاء. وقد ثبت بما زاده مجالا للشك أن علماء أهل البيت وفي مقدمتهم هؤلاء كانوا يثنون على الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ثناء كبيرا، وكانوا يعلنون بكل مناسبة عن توقيرهم البالغ له، وكانوا يسكتون كل من يريد أن يطيل لسانه بأي إساءة إساءة أدب في حقه. هؤلاء هم أهل البيت الذين يمكن للشيعة أن يأخذوا منهم، وإن لم يأخذوا منهم فأعتقد أنه لا يوجد من يوثق بهم نعم بعد هؤلاء الناس. دخل بعض أهل العراق على سيدنا محمد الباقر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، فوقعوا في الحديث عن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، يعني قالوا كلاما سيئا في حقه. فغضب محمد الباقر غضبا شديدا وقال لهم مؤنبا: أنتم من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم في سبيل الله، يعني من أهل مكة؟ قالوا لا، ومن أهل العراق. قالوا: فأنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم، يعني هل أنتم من أهل المدينة؟ قالوا لا. قال: فلستم من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، قوموا عني، لا قرب الله دياركم. هذا كلام محمد الباقر لهؤلاء العراقيين الذين يعني قالوا كلاما فيه شيء من الغمز في حق الخلفاء الراشدين. قال: أنتم تقرون بالإسلام ولكن لستم من أهلي بسبب هذا الأمر. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه. نعم، ونحن إذا أردنا أن نقتدي بأهل البيت بهؤلاء نقتدي، وهذا هو موقف أهل البيت الحقيقيين. نعم. طيب، أيضا هنالك يقول علي بن الجعد راويا عن زهير بن معاوية قال، يقول زهير: قال أبي، يعني معاوية، لجعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، يقول: إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر. يقول زهير نقلا عن والده معاوية أنه دخل على جعفر الصادق فقال لجعفر: إن لي جارا يزعم أنك يا سيدي تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال له جعفر: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر، إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. وقال له: ويحك، أتعلم من هو عمر؟ إنه ذاك الذي زوجه علي من ابنته أم كلثوم. أتعلم من هي أمها؟ إنها فاطمة الزهراء. نعم. أتعلم من هو أبوها؟ هو علي. فلو لم يكن أهلا لها لما أعطاه إياها. أقول هذا الكلام حتى لا يغشي علينا اللبس، وحتى نعلم الصدق، وحتى يستبين لنا الصدق عن الباطل. نعم، نحن في مقدمة من يجعل قلوبهم أوعية لحب أهل البيت، ولكن محبة أهل البيت تستلزم اتباعهم. وفي مقدمة أهل البيت هؤلاء سيدنا علي، أولاده سيدنا جعفر، سيدنا محمد الباقر أو زيد بن علي، نعم هؤلاء. كان سيدنا جعفر يقول: ولدني أبو بكر مرتين، يعني أنا أعد من أولاده مرتين، وذلك لأن والدة جعفر أم فروة هي بنت القاسم ابن محمد ابن أبو بكر ابن أبي بكر، هذه من ناحية، وأمها أم والدة جعفر أمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، إذن فهو منسوب إلى أبي بكر مرتين. وكان يتباهى جعفر الصادق بذلك، نعم. وطبعا نحن نعلم أن أبا حنيفة تتلمذ على محمد الباقر وتتلمذ على ابنه جعفر الصادق، وكان يروي عنهما، وجعفر الصادق كان يروي عن أصحاب رسول الله، إذا حدث يروي عن أصحاب رسول الله، عن أبي هريرة، عن كل، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن مسعود، ومحمد الباقر أيضا كان يروي عنهم. ولم يكن في ذلك العصر أي شيء يبرز أن هنالك فئة اسمها الشيعة تتخذ من أصحاب رسول الله موقف العداء، لم يكن هذا موجودا نهائيا، فضلا عن أن يوجد من يحركون ألسنتهم بقالة السوء في حق الخلفاء الثلاثة أو في حق أحد من الصحابة أو في حق أي من أمهات المؤمنين، لم يكن هذا موجودا بشكل من الأشكال. نعم، طيب لعلنا نسأل، إذا من أين يعني نتجت هذه الظاهرة، ظاهرة الحقد على الخلفاء الثلاثة؟ الذي طبخ هذا الحقد في قلوب بعض الناس شيئا فشيئا فشيئا هو عبد الله ابن سبأ، ذاك الذي كان يسمى ابن السوداء، اليهودي المقنع بالإسلام الذي جاء من اليمن، فكان هو الذي إذا جلس هنا أو هنا أو هناك أنبأ الناس أن عليا سيعود، نعم، مرة أخرى، وكان يذكر الأدلة التي يختلقها على ذلك، وكان يقول أكثر من هذا، فكان هو الذي يزرع في السر وفي نجوة من الناس، وكان أكثر ما يقيم في الكوفة في أعمال العراق، كان يزرع الحقد على أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وعلى الخلفاء الثلاثة بالذات، نعم، شيئا فشيئا، يعني فعل ما يفعله الفلاح عندما يستنبت النبات البسيط شيئا فشيئا فشيئا، نعم، لكنه استنبت الحنظل، نعم، استنبت الحنظل والعياذ بالله، استنبت الحقد الذي أدخله في قلوب من؟ في قلوب الذين، نعم، استطاع الشيطان أن يغويهم وأن يجعلهم تلامذة له، نعم. وذكرت لكم حديثا مطولا عنه في مناسبات مرت، هو الذي هيج المسلمين بعضهم على بعض في يوم الجبل، هو، نعم. وقصة ذلك شرحتها وأوضعتها في آخر كتاب فقه السيرة عند الحديث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن وقعة الجمل وسبب هذه الوقعة، وكيف أن الصحابة اصطلحوا، سيدنا علي وأم المؤمنين السيدة عائشة كلهم اصطلحوا وباتوا بخير ليلة، ولكن ابن السوداء نام أصر على أن يحيل الاصطلاح إلى حرب عوان، نعم، دون أن يعلم أحد من الذي يقاتل الثاني. نعم، فمن أراد منكم أن يتبين تفصيل ذلك فليعد إلى هذا الموضوع حتى تعلموا أن أم المؤمنين السيدة عائشة كانت بريئة من هذا الأمر، وسيدنا علي رضي الله عنه كان بريئة من هذا الأمر، لكن ابن السبأ هو الذي هيج الأمر. وهو الكلام يعني في هذا مفصل ولسنا بصدده. الغريب الذي يعجب له عقل العقل الإنساني كجنس العقل الإنساني، أن في الناس اليوم من يقولون لا، ابن سبأ شخصية وهمية، ما في بالتاريخ واحد اسمه عبد الله بن سبأ ابن السوداء. عجيب. في القرن الثاني والثالث كل علماء الترجمة ترجموا لعبد الله بن سبأ، كلهم ترجموا له. نعم، في كتب التراجم تهذيب التهذيب تقريب التهذيب، نعم، كل كتب التراجم عند الحديث عن حرف العين عبد الله بن سبأ تجدون الكلام الطويل عنه، أين ولد وماذا صنع وماذا فعل. نعم، طبقات المترجمين كلهم تحدثوا عنه. والآن في هذا العصر وجد من يقول لا، هذه شخصية وهمية. بالله نسأل العقل العقلاء، إذا كان فعلا شخصية وهمية مين الذي يعرف أنه هو شخصية وهمية؟ نحن ولا اللي كانوا في القرن الثاني والثالث؟ اللي كانوا في القرن الثاني والثالث هم الذين ينبغي أن يعلموا أنه شخصية وهمية، لكنهم ترجموا له وحدثوا، أين ذهب؟ جاء من اليمن وفعل وأقام. نعم، حتى إنه أخذ جيشا أراد أن يتجه فيه إلى سيدنا عثمان ليقاتل، من الذي تصدى له؟ سيدنا علي. نعم، سيدنا علي تصدى له. نعم، فهذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. ومرة أخرى أقول، نحن يكون إيماننا ناقصا إن لم يكن حب آل بيت رسول الله مهيمنا على أفئدتنا قولا واحدا، لأن حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع وغصن من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيهات أن يصدق الإنسان في حبه لرسول الله إن لم يكن قلبه فياضا بحب آل بيته، شيء طبيعي. ومن ثم ونظرا إلى أننا ولله الحمد نتمتع بإيمان صادق بالله ورسوله، لابد أن تفيض أفئدتنا حبا لآل بيت رسول الله. طيب، عندما تفيض أفئدتنا حبا لآل بيت رسول الله كيف يظهر دليل الحب الصادق؟ بالاتباع. ها هو ذا محمد الباقر، هذا هو موقفه من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. نعم، طرد أناسا جاءوا من العراق لأنهم حركوا ألسنتهم بشيء من الغمز في حق أبي بكر وعمر، طردهم من مجلسه واستشاط غضبا. طيب، أنا إن لم أتبع محمد الباقر رضي الله عنه، نعم، في هذا النهج والله لا أكون صادقا في حبي له أبدا. أنا أحب جعفر الصادق فعلا، وكم درست حياته وسيرته ووقفت على يعني علمه الغزير. نعم، طيب، لكن أنا عندما أكون صادقا في حبي له ينبغي أن أتبعه. طيب، كيف أتبعه؟ أحب من أحب وأبغض من أبغض. والله لو أبغض جعفر الصادق أي واحد من الناس لأبغضنه، لأبغضنه. نعم، كذلك سيدنا محمد الباقر، لكن رأيت جعفر يقول ولدني أبو بكر مرتين، وأثبت ذلك الذي قال كلمة السوء عن عمر وقال هو أتدري من هو عمر؟ هو ذاك الذي زوجه علي رضي الله تعالى عنه من ابنته أم كلثوم. فإذن ينبغي أن أتبع جعفر الصادق في عواطفه، أليس كذلك؟ إن أنا لم أفعل أكون كاذبا في دعوى محبتي لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تماما. أنا وجدت في مؤتمر قديما من المؤتمرات، واقتضت المناسبة أن أقوم فأتكلم في هذا الموضوع، قلت إن علي رضي الله تعالى عنه نعم فطرني الله على حبه فعلا فعلا، يعني أنا أحب كل الخلفاء لكنني أحب سيدنا علي حبا غريبا، يعني أشعر أن سيدنا رسول الله كان يخصه بشيء. نعم طيب، ومن ثم فأنا أحب أن أتبعه في كل إتاني في كل أموري لأنني أحبه يا أخي، وهذا هو الواقع. طيب، رأيته بايع سيدنا أبي بكر بعد وفاة رسول الله. متى بايعه؟ بمجرد أن بويع له أم تأخر أو كذا؟ المهم أنه بايعه. طيب، ولما أراد سيدنا أبو بكر أن يجهز جيوشا كثيرة يوجهها إلى المناطق التي ظهرت فيها الردة، 11 جيش جهدوا في يوم واحد، وأراد أن يذهب بأحد هذه الجيوش بذاته، جاءه سيدنا علي أغلق علي الطريق، كان يريد أن يذهب هو الآخر مقاتلا، قال له يا خليفة رسول الله، انظروا إلى هذا الكلام، يا خليفة رسول الله لم سيفك وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك، وأغلق عليه الطريق وأمسك بزمام فرسه. استجاب سيدنا أبو بكر لذلك. طيب أنا قلت والله يا أخي لازم أنا بحب سيدنا علي، إذن ينبغي أن أتبعه في هذا الموقف من سيدنا أبي بكر، موقف الحب بهذا الشكل. طيب، توفي سيدنا أبو بكر وبويع بعد ذلك لسيدنا عمر، فكان سيدنا علي ممن بايعه معروف. طيب، وكان سيدنا عمر لا ينفذ أمرا إلا بعد أن يستشير في ذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كان هذا ديدنا. استشار عمر سيدنا عليا في أن يذهب هو يشخص إلى القادسية، يكون هو أمير ذلك الجيش، يعني يكون بقيادة سيدنا عمر. فقال له علي، شوفوا النصيحة التي نصحه بها سيدنا علي، قال له يا أمير المؤمنين كن القطب الثابت، يعني ابقى هنا، وأذر رحى العرب من دونك، فوالله لئن شخصت إليهم يعني إلى بلاد فارس لتتركن وراءك من الثغرات ما هو أشد خطرا من العدو الذي أمامك. معروف هذا الكلام، لاحظوا هذا الكلام البليغ، كن القطب الثابت يعني وأدر رحى العربي من دونك، يعني أدر العمليات الحربية وأنت هنا في المدينة المنورة، فوالله لئن شخصت إليهم لئن ذهبت إليهم لتتركن وراءك من الثغرات من الأخطار ما هو أخطر من العدو الذي أمامك. فاستجاب سيدنا عمر لنصيحة سيدنا علي، هذا شيء واضح لا يخفى، هذا تاريخ، التاريخ لا يغطى، تاريخ لا يمكن ستره. إذا كان الأمر كذلك، إذن وأنا أحب أهل بيت رسول الله، وفي مقدمتهم سيدنا علي كرم الله عز وجل إذن ينبغي أن تكون عواطفي تابعة لعواطفه، ينبغي أن تكون مشاعري تابعة لمشاعره. طيب، فأنا إن اتجهت بالكراهية إلى سيدنا أبي بكر وعمر، في حين أن علي رضي الله عنهما يتجه إليهما بالحب، ماذا أكون صنعت؟ أكون خالفت من؟ سيدنا علي. أكون كاذبا في دعوة أني أحبه. هذا شيء واضح ينبغي أن نتبينه جيدا أيها الإخوة. وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كلهم كانوا على هذا المنوال. لا أعلم واحدا من أصحاب رسول الله لم يكن آل بيت رسول الله ما هو قلوبهم أبدا أبدا، لأنهم كانوا يحبون رسول الله، وحب رسول الله نعم أصل يتفرع عنه حب من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وسيدنا علي وأصحابه وآل بيت رسول الله كلهم نعم ممن أحبهم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى وجدت هذه الكراهية؟ متى فاحت رائحة هذه الشحناء من القلوب؟ بواسطة ابن السوداء عبد الله بن سبا، وكان ذلك في الكوفة، كان ذلك في أعمال العراق، من هنا نشأ ثم تفرع، ووجد من نفخ في هذه الشحناء والبغضاء نعم من أجل القضاء على وحدة المسلمين. اليهود منذ أقدم العصور يتربصون بهذه الأمة سوءا، اليهود وهم بين ظهراني المسلمين في المدينة المنورة كانوا يخططون وكانوا يسيئون نعم، وضاقوا ذرعا بالفتح الإسلامي، وضاقوا ذرعا بألق الحضارة الإسلامية نعم. وكان لابن السوداء أحاديث في جلسات خاصة يعبر فيها عن حقده وضغينته نعم. ماذا أقول عن الذين يريدون أن يعني يدفنوا الشمس الواقعة الظاهرة في رابعة النهار ويقول غير موجودة؟ يعني حقيقة موجودة، أنت لا تستطيع أن يعني إذا ما كان بيناسبك قال إنه عبد الله من سبا موجود، شيء ثاني ما بيناسبك، طيب لا ما بيناسبك، لكن ما بتستطيع مشان لأنه ما بيناسبك تجي تكذب الزهري وتكذب كل الذين ترجموا ابن حجر وابن السبكي وفلان وفلان نعم وابن سفيان الثوري، كلهم تكذبهم في حديثهم عن تكذب ابن كثير الراوي المحدث نعم، تكذب ابن خلدون، تكذب ابن خليكان، تكذب كل من تحدثوا نعم وذكروا تراجم الناس السيئين والجيدين منهم. ابن السوداء شخص لعب دورا قذرا في تاريخ هذه الأمة، وهو يهودي الأصل، لا يستطيع أحد أن يجهل وجوده. نحن الآن نجي نقول لا غير موجود، نحن ما نستطيع نحن نغير التاريخ بشكل من الأشكال. طيب، إذن أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه اتخذ لنفسه شيوخا من مدرسة الرأي في العراق، ثم اصطفى لنفسه شيوخا أيضا في الحجاز، واصطفى لنفسه شيوخا من أهل بيت رسول الله نعم رضوان الله عليهم أجمعين. هذه تتمة حديثنا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ونحن في آخر درسنا السابق تكلمنا عن أبي يوسف وهو واحد من صاحبيه المعروفين المشهورين، نعم، وكيف أن هارون الرشيد نعم بوأه مركز قاضي القضاة. وقلنا إن من أهم أسباب انتشار فقه أبي حنيفة في البلاد الإسلامية والعربية أن القضاة الذين كان يعينهم أبو يوسف بوصفه قاضي القضاة كلهم كانوا يتبعون الإمام أبي حنيفة، لا تعصبا ولكن لأن مذهبه هو أول مذهب ظهر، لأنه عندما ولد الإمام أبو حنيفة لم يكن الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، فمذهبه هو أول مذهب ظهر، ولذلك كان القضاة وكان المفتون المنتشرين المنتشرون في بلاد الإسلامية على اختلافها كانوا متمذهبين بمذهب الإمام أبي حنيفة رضوان الله عليه. الإمام الثاني من الأئمة الذين انتشر علمهم في الآفاق وهو الصاحب الثاني من أصحاب أبي حنيفة محمد بن حسن الشيباني، ولد عام 122، نعم، نشأ في الكوفة، ولد في الكوفة وطلب الحديث وهو في الكوفة، طلب الحديث وطلب الفقه وعلم الكلام من الإمام مالك، درس على الإمام الأوزاعي، درس على الإمام سفيان الثوري، ودرس على آخر. ثم إنه تعرف على أبي حنيفة وصاحبه وأخذ الفقه عنه، ولكن لم يتع له أن يجالس أبا حنيفة مدة طويلة، نعم، وأخذ عن أبي يوسف أيضا، يعني أبو يوسف هو أستاذ محمد ومحمد تلميذ أبي يوسف لأنه جاء متأخرا. أصبح الإمام محمد مرجعا في الفقه الحنفي وتألق نجمه أكثر من أبي يوسف. أبو يوسف شغل بالقضاء منعه من مواصلة المعرفة والعلم والذهاب والسفر في سبيل ذلك، منعه ما قد وظفه فيه هارون الرشيد قاضي القضاة، نعم، فتفوق عليه محمد ابن الحسن الشيباني في الفقه وأصبح مرجعا في حياة أبي يوسف، مرجعا في الفقه في حياة أبي يوسف. الشافعي زار بغداد كما تعرفون، الإمام الشافعي زار بغداد وزار قبر الإمام أبي حنيفة وكان يبجله تبجيلا كبيرا، وتعرف على محمد بن حسن الشيباني الإمام الشافعي، وقال الإمام الشافعي لقد أخذت من محمد بن حسن وقر بعير من العلم، يعني أخذت، كيف يعني العلم يوزن بوقر البعير؟ يعني حمل بعير، الكتب التي قرأها على محمد بن الحسن الشيباني ترقى في ثقلها إلى حمل بعير، كل هذه الكتب قرأتها على محمد بن الحسن الشيباني. وهذا مظهر من مظاهر تواضع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقامت مناظرات جميلة وطريفة بين الإمام الشافعي وبين محمد بن الحسن الشيباني. بعض هذه الأمور التي تمت المناظرة بينهما فيها، بعض منها تابع محمد بن حسن الشيباني الشافعية، وبعضها تابع الشافعي فيها محمد بن الحسن الشيباني لاحقه. يعني المناظرة ما كانت من أجل أن يتفوق كل واحد على صاحبه سلفا كما هو الشأن في عصرنا، لا معاذ الله، وإنما كانت المناظرة بينهما بحثا عن الحق، يعني كل مناظر يتصور أنه ربما كان مخطئا، وعندئذ لابد أن يستبين الحق لدى صاحبه، والآخر كذلك يتصور. نعم، هذه المناظرات التي تمت بين الإمام الشافعي وبين الإمام محمد بن حسن موجودة في كتاب الأم، أثبتها الإمام الشافعي في كتاب الأم، موجود. نعم، ولا بأس أن نضرب مثلا بها منها. لا، الإمام أبو حنيفة كان يرى غير الخمرة، الخمرة إن أسكرت أو لم تسكر فهي محرمة ويستوجب شاربها الحد، لكن غير الخمرة من الأشربة التي ظهرت فيما بعد، الحرمة تناط بالسكر، فإن أسكر ذلك الشراب فهو محرم، وإن لم يسكر فهو من الأشربة المباحة. فناقش الشافعي محمد بن الحسن، نعم، في هذه المسألة. طبعا محمد بن الحسن يأخذ برأي من؟ إمامه. فكان فيما قال له الشافعي: طيب، أرأيت لو أنه شرب كأسا فلم يسكر؟ قال: إذن يعني لا تثبت الحرمة. قال: أرأيت إن أضاف إليه كأسا لم يسكر؟ قال: لا تثبت عليه الحرمة. طيب، قال: أرأيت إن كان موجودا في مكان دافئ فخرج فلفعته ريح، نعم، يعني أصابه البرد فسكر، أرأيت إلى شراب شربه وهو مباح واستقر في جوفه وهو مباح ثم أصبح بعد ذلك في جوفه محرما، كيف هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ نعم، بهذا يعني حاج الإمام الشافعي محمدا، لأنه سأله قال له: شرب الكاس الأولاني ما سكر؟ قال له: إيه، خلاص هذا شراب مباح. قال له: شرب الكاس الثاني؟ خلاص مباح، وقاعدين بالمكان دافئ مباح. إذا حكم على هذه الكأس الأولى والثانية بأنها مباحة. طيب، بعد ساعة أو أكثر خرج من ذلك المكان الدافئ، نعم، إلى العراء فلفحته ريح بسبب البرد سكر. كيف بدنا نقول إنه شراب كان مباح لما شربه، وكان مباح لما استقر في جوفه، وبعدين صار وهو في جوفه حرام؟ شلون بده يصير؟ إذا ما النتيجة التي ينبغي أن ننتهي إلى النتيجة؟ هي أن ما من شأنه أن يسكر سلفا نقول إنه حرام، لأن من شأنه أن يسكر. أسكر ما أسكر عمليا جزء بعد شوية بيسكر. نعم، فمن أمور أخرى طريفة فعلا هذه المناظرة، يعني تتبعها يفيدنا أمرين اثنين: أولا العلم الغزير، شيء عجيب، نعم، استحضار الأحاديث، استحضار القواعد، قواعد تفسير النصوص. الشيء الثاني استرضاء الله في هذه المناظرة، لن تشم رائحة اعتزاز أو اعتداد كل من الطرفين برأيه أثناء المناظرة بشكل من الأشكال، وإنما تشعر بأن كل واحد منهما يبتغي أن يعلم الحق. طيب، من جملة الأمور التي أيضا تمت المناقشة فيها ما يذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، من أن الإنسان إذا وقف أرضا عقارا يملك أن يعود بعد ذلك من هذا الوقف، يعني وقف العقار ما هو عقد لازم، عقد جائز، يوقف البستان اليوم بعد سنتين ثلاثة بيرجع بالغيو بيرجع بيمتلكه، إلا إذا ثبت هذا العقد في ديوان الدولة، عندئذ لا يستطيع أن يستعيده. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. طيب، ناقش الإمام الشافعي محمد بن حسن شيباني، قال يا أخي طيب سيدنا عمر جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنبأه أنه قد له أرض في خيبر، نعم أعطيت له عندما وزعت الغنائم، لم تقع لي أرض أفضل منها، فماذا تأمرني يا رسول الله نفعل بها؟ يعني بدي اشتغل شغلة سخرها وجهها لله. قال إن شئت حبست عينها، نعم، وسبلت منافعها، تخلي الناس يستفيدوا من هذه الأرض لكن لا تباع ولا تشترى، هذا معناه حبس العين وتبقى كذا. ففعل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه فيما بعد بيّن أنه لولا أنه قد فعل ما أنبأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاد بالأرض وباعها أو تصرف بها أو فعل بها، لكنه لا يستطيع اليوم أن يفعل ذلك لأن هذه الأرض قد وقفت. فقال طيب سيدنا عمر لو وجد أن الأمر كما يقول أبو حنيفة إذن لأعادها، قال والله بكفي هي صلى 7-8 سنين الأرض، أنا حاجت بها أرجع أنا أستفيد منها. لكن عمر علم أنه لا يملك أن يستعيدها. رجع محمد بن حسن الشيباني إلى ما رآه الإمام الشافعي، بل جمهور العلماء أيضا مو بس الإمام الشافعي وغيره، لأن يقولون أن ملكية الموقوف تسقط عن الواقف عندما يقفها، فتصبح ملكا لله سبحانه وتعالى، تسقط الملكية. نعم، هذه المناظرات كما قلت لكم تدلك على أمرين اثنين. نعم، الأمر الأول ابتغاء معرفة الحق، الشيء الثاني أنك تحاول أن تستبين في هذه المناظرة أي دليل على يعني رغبة التغلب، رغبة يعني السبق، لن تجد شيئا من ذلك إطلاقا. الإمام الشافعي لناظر محمد شو بيقول؟ أخذت من محمد بن حسن الشيباني وقر بعير علما، يعني أستاذي هو هكذا. الإمام أبو حنيفة طبعا كما تعلمون هو يعد من إمام أهل الرأي، إمام أهل الرأي. إيش يعني أهل الرأي؟ يعني هو أكثر من اعتمد على القياس، اعتمد على القياس، اعتمد على المصالح، اعتمد على الاستحسان كما قلنا في الدرس الماضي. البعض كانوا يرون أنه يعني أغرق في هذا، استرسل في هذا، نعم، والواقع أنه لم يكن كذلك، لكنه كان مجتهدا. من جملة الحوارات التي تمت بينه وبين سيدي محمد الباقر، أول لقاء كان بين أبي حنيفة ومحمد الباقر، قال له محمد الباقر وهو يتعرف عليه: أنت الذي نعم آثرت على كلام جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القياس، تركت نصوصه وخطب الأقيس. نعم، وكان سيدي محمد الباقر واقفا والإمام أبو حنيفة واقفا، قال له: يا سيدي اجلس في مكانك الذي أنت أهل له وأنا أجلس في مكاني الذي أنا أهل له وأحدثك. فجلس محمد الباقر في مكانه ويقول: جثوت، يعني جثى سيدنا أبو حنيفة وجلس جلسة التلميذ بين يدي محمد الباقر. ثم قال له: الرجل أضعف أم المرأة؟ فقال: بل المرأة. طيب، فقال: رجل توفي من أخ وأخت، نعم، كيف يكون نصيبهما؟ قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تأخذ الأخت نصف ما يأخذه الرجل. طيب، قال: فقد كان القياس يقتضي، لو أخذت بالقياس أن يكون الضعيف هو الأكثر، لازم تكون حصة الضعيف أكثر من حصة القوي، يعني لازم تكون المرأة الضعيفة تأخذ دبل، العكس تماما. فهل أنا أخذت بالقياس أم أخذت بكلام سيد رسول الله؟ أنا افترضت القياس. ثم قال له: طيب أيهما أفضل، الصلاة أم الصوم؟ قال: بل الصلاة، الصلاة أفضل. قال: فالمرأة إذا كانت حائضا تركت الصلاة والصوم، نعم، أيهما تقضي؟ قال: تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال: لو أنني أخذت بالقياس وتركت النص لقلت ينبغي أن تقضي الصلاة دون الصوم، يعني ينبغي أن تقضي ما هو أفضل ألا وهو الصوم. فأنا ما تركت النص وما أخذت بالقياس بشكل من الأشكال. وأخذ يذكر له أمثلة من هذا القبيل. في هذه الجلسة دخلت محبة أبي حنيفة في قلب محمد الباقر. هذا الذي أقوله إنما أقوله من أجل أن يعني يستبين بعض الذين يطيلون ألسنتهم في حق الإمام أبي حنيفة في هذا العصر، يقولون أنه جانب النص وآثر القياس على النص. وأكثر الذين يقولون هذا الكلام لو أن عالما من العلماء جلس فاختبر علم الواحد منهم والله لا يرقى علمه إلى مستوى من هو أهل للشهادة الثانوية الشرعية، لا يستاهل علمه أن ينال شهادة الثانوية الشرعية ويطيل لسانه في حق من؟ في حق الإمام أبي حنيفة رضوان الله يعني. طيب أنت ما درست ولا عرفت ولا بلغت شأوى أولئك الناس، لا ينبغي لك أن تتحدث عنه بشكل من الأشكال. قال له: ممن أنت؟ قال: أنا ممن يلتزم السلف، وأنا ممن لا يكفر بالذنب، أنا ممن يسير وراء السلف، وأنا ممن لا يكفر بالذنب، وأنا ممن يحب آل بيت رسول الله رضوان الله تعالى عليه. نعم، هذا هو النهج. يعني لو كان الإمام أبو حنيفة حيا الآن وجيء بواحد من هؤلاء الذين يطيلون ألسنتهم طول الثعبان في حق سلف هذه الأمة وأبي حنيفة واحد منهم، والله لن يستطيع أن يقول كلمة واحدة، لا يستطيع أن يقولها أمامه بشكل من الأشكال. لكن خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. نعم، هذا هو الأمر. طيب، أظن هذا الكلام كاف في الحديث عن أول إمام من أئمة المذاهب الأربعة وهو الإمام أبو حنيفة. من الذي أليه بالنسبة للترتيب الزمني؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك ولد عام 93 وتوفي عام 79 و100. نعم، الإمام مالك هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. إذن مالك ابن أنس ابن مالك، الجد الأعلى اسمه أبو عامر الأصبحي، من كبار أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، حضر مع رسول الله المشاهد كلها إلا بدر، إلا غزوة بدر لم يكن قد حضرها. نعم، الإمام مالك طبعا له مشايخ درس عليهم وتخرج منه. أول إمام لزمه مالك وأنس رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عبد الرحمن بن هرمز، وكان من علماء المدينة. آخر الذي أخذ منه نافع مولى عبد الله بن عمر، سيدنا نافع مولى عبد الله بن عمر. أيضا أخذ من ابن شهاب الزهري، أخذ منهم الحديث وأخذ منهم الفقه. نعم، كذلك أخذ من عالم من علماء الرأي، أخذ من هؤلاء وهؤلاء، أخذ من ربيعة بن عبد الرحمن الذي كان يلقب بربيعة الرأي معروف أنه كان من مدرسة الرأي. نعم. ونصب مفتيا ولمس له من العمر أكثر من 17 عاما. نعم. وطبقت شهرته الآفاق، وأصبح الناس يأتون إليه زرافات ووحدانا من كل الأصقاع، وكان الناس يزدحمون على مجلسه وداره ويأتون تباعا، يعني بطابور. نعم. ينتظر كل واحد منهم دوره. نعم. ومكث رحمه الله تعالى يفتي الناس في المدينة المنورة 70 عاما، لم يخرج من المدينة. نعم. ولذلك يسمى عالم المدينة المنورة. نعم. إمام دار الهجرة، يلقب الإمام مالك بإمام دار الهجرة. الإمام الشافعي شهد له بالمزية التي لم يرق إليها غيره. قال الإمام الشافعي في حق الإمام مالك: مالك حجة الله على خلقه، حجة الله على خلقه. وقال حماد بن سلمة، حماد بن سلمة من؟ شيخ الإمام أبي حنيفة اللي لزمه 18 سنة. يقول حماد بن سلمة: لو قيل لي اختر لأمة محمد إماما يأخذون عنه العلم لرأيت مالكا هو الأهل لذلك. لو قيل لي اختر لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما، نعم، لوجدت أن مالكا هو الأهل لذلك. كان بالإضافة إلى اتساعه في علوم الفقه كان محدثا، الإمام مالك كان محدث، وشهد له بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لاحظوا ماذا يقول الإمام البخاري: أصح الأسانيد، أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. درجة ثانية كمان نحن مالك، مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه. نعم. وهو الذي وضع كتاب الموطأ من أوائل ما دون في الحديث. من الذي كلفه بذلك؟ أبو جعفر المنصور. قال له: أنا يعني إن شاء الله أن أشتغل بالسياسة، أما أنت فقد تفرغت للعلم، وقد انتشر الناس في بقاع الأرض وهم بأحوج الناس إلى أن تكون أمامهم مدونة، نعم، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج مدونة من حديث رسول الله ووطئه توطيئا، نعم، وابتعد فيه عن رخص عبد الله بن عباس وتشديدات عبد الله بن عمر ونحو ذلك، أوصاه بهذا. بقي يشتغل بالموطأ كم؟ 40 سنة. نعم. وكانت الأحاديث كثيرة جدا، لكن أخذ ينخلها وينخلها ثم ينخلها إلى أن أصبحت 450 أحاديث. نعم. أصح ما اعتمد عليه الإمام المالك رضي الله تعالى عنه. وسنتحدث عن مزيد من مناقبه وسيرته وعلمه إن شاء الله تعالى في الدرس وبل الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنه قد بلغنا في الأثر أنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، ونحن نذكر الصالحين من عبادك يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم أن تكرمنا برحماتك العلوية. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تكرمنا بتجلياتك السنية. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتجلى على قلوبنا بالرضا، أن تتجلى عليها يا ذا الجلال والإكرام بالحب. اجعلها أوعية لحبك، اجعلها اللهم أوعية لمهابتك، اجعلها اللهم أوعية لتعظيمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر بذنوبنا ونعترف بتقصيرنا، ولكننا عبيدك الفقراء إليك وأنت ربنا الغني عنا، فنسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة، نسألك بتجلياتك العلوية على عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بهذه الساعة المباركة وبهذا المكان المبارك، ونسألك بأكفنا الصاعدة إلى سماء رحمتك أن تكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تطهرها يا ربي من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. اللهم طهر بلدتنا المباركة هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. اللهم طهر بلدتنا المباركة هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكلأ هذه البلدة بعين عنايتك، متعها بالرخاء، اجعلها في ظل ظليل من التزامها بدينك، من التزامها بسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. أعط يا رب كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة. اكتب النجاح لعبادك الذين تقدموا إلى فحوصهم، نجحهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالهم خالصة لوجهك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا المن ولا يمن عليه. ارزقنا صفاء المعرفة، ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.